حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح.
نعم هذا حديث أبي هريرة في قصة قتال الصديق للمرتدين قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب كفر منهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من منع الزكاة ومنهم من عبد الأوثان ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا ما مات فقاتلهم الصحابة لكن عمر توقف في أول الأمر وجعل يحاور الصديق ويقول كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله عصموا دماءهم بكلمة التوحيد هذه محاورة من عمر لأبي بكر ماذا قال الصديق قال الصديق والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال شوف الفقه العظيم للاستنباط لأبي بكر أبو بكر استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه فقاتل من منع الزكاة وقال إن الزكاة من حق الشهادتين فمن قال الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه قال الزكاة من حق هل يترك الزكاة ترك حق من حقوق التوحيد والصلاة حق من حقوق التوحيد استنباط عجيب فهم عجيب الآية ثم قال الصديق والله لو منعوني عقال كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتلتم على منه عقال هو الحبل الذي يربط به يد البعير قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح أصح لو منعوني عناقا والعناق هي السخلة من ولد الغنم كلها ستة أشهر قال له عناق يقول لو منعوني عناقا لو منعوني سخلة واحدة تقتلتهم واللفظ الأول لو منعوني عقال قال يعني حبل فقال عمر لم يزل عمر يحاول الصديق حتى شرح الله صدر عمر للذي شرح له صدر أبي بكر ورأى أن القتال حق قال عمر فوالله ما هو إلا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق فشرح صدر عمر وشرح صدر الصحابة حتى أجمعوا على قتال المرتدين هذا فهم الصديق فهم من أي شيء قتالهم على الصلاة على الزكاة نقول إلا بحقه من قال له عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ولكن جاء في الحديث الآخر وهذا لم يبلغ الصديق ولم يبلغ عمر لو قاتل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا يدل على أن هذه الرواية هذا الحديث ثابتة صحيح هذا يدل على ما بلغ الصديق ولا بلغ عمر هذه الرواية لو كان هذه الرواية بلغت الصديق لاحتج عليه كان الرسول يقول لا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولو كانت بلغت عمر ما حاور الصديق فوالله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فقوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة نص في قتال مانع الزكاة لكنها لم تبلغ هذا الحديث لم يبلغ عمر ولم يبلغ الصديق لو بلغ الصديق لاحتج به على عمر ولو بلغ عمر لما حاور الصديق لكن مع ذلك الصديق استدل بقوله الله بحقه، دل على فهم العظيم الصديق. والشاهد من الحديث اقتداء، الاقتداء باسم، الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قادم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله.
نعم. هذا الحديث ابن عباس في قدوم عيينة بن حصن بن بدر على الحر بن قيس، والحر بن قيس ابن أخيه، وكان الحر من النفر الذين يدينهم عمر ويحضرون مجلسه، وكان القراء هم أصحاب مجلس عمر ومشاورة كهول أو شبان أو قراء سواء كانوا شباب أو كهول ومن تقدم في السن. هذا في فضل عمر، مع فضله كان يعقد مجلس للقراء شبابا يكون يشاورهم في الأمور التي تنزل به. وكثير من الناس لا يبالي الآن، كثير بقى الآن يفتي بعض الناس في مسألة لو كانت في زمن عمر لجمع لها القراء، ولكنه لا يبالي بسبب قلة الورع والدين وقلة الديانة وضعف الإيمان. عمر يجمع، إذا نزلت به نازلة جمع القراء، وكان منهم الحر بن قيس فنزل فجاء عمه عيينة بن حصن عم الحر بن قيس جاء من الجفاة من البادية فقال لابن أخيه الحر يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير في لفظ الخالي لك وجه عند هذا الأمير يعني عمر استأذن لي عليه ما يدري ماذا سيقول. فالحر استأذن لعمه استأذن لعمر وقال إن عمي سيزورك عيينة فلما دخل عليه تكلم بالباطل بالجفاء جاء من البادية جافي غليظ الطبع عمير المؤمنين عمر الذي يضرب به مثلا في العدالة تكلم بهذا الكلام السيء وقال هي ابن في اللفظ هنا قال هي ابن الخطاب فوالله أقسم ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل وما تحكم فينا بالعدل لا تعطي الناس حقوقهم ولا تحكم فيهم بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يعاقب هذا الشخص لأنه أساء الأدب. فقال ابن أخيه الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا الجاهل هذا جاهل لا تؤاخذه ولا تعاقبه إن هذا جاهل وإذا كان الله أمر النبي أن يعرض عن الجاهلين فلك أسوة به. قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه ما تكلم ولا بكلمة لما ذكره بالآية تركه فأعرض عنه حتى خرج. والشاهد من الحديث وقوف عمر عند كتاب الله، والوقوف عند كتاب الله والإسلام بكتاب الله وسنة رسوله هو النجاة هو السعادة. وقوله كان وقوف عند كتاب الله يشمل السنة أيضا، وقوف عند كتاب الله وسنة نبيه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة حين خسبت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية قالت برأسها النعم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم، هذا الحديث في قصة أسماء مع عائشة، أسماء بنت أبي بكر، ويخطو عائشة أنها قالت: أتينا عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام يصلون صلاة الكسوف وهي قائمة تصلي. عائشة جاءت أسماء فقالت: ما للناس؟ إيش السبب؟ ماذا يعملون؟ ما دخلت في الصلاة أسماء تخاطب عائشة وتصلي، فأشارت بيدها نحو السماء عائشة، قال: شوف كسوف. في دل على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها، والمصلي إذا أشار في الصلاة إشارة نعم أو لا لا يؤثر في الصلاة. فقالت أسماء آية، يعني آية من الآيات الكسوف تخاطبها، وهي ما دخلت في الصلاة أسماء، فأشارت عائشة برأسها قالت: نعم، إشارة بالرأس، إشارة مرة ثانية. الأول أشارت لها بأنك تشوف في السماء، فلما قالت آية يعني علامة آية من الآيات قالت: نعم برأسها، إشارة ثانية، إشارت مرتين، مرة أشارت بيدها إلى السماء ومرة ثانية أشارت برأسها. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال في مشروعية الموعظة بعد صلاة الكسوف والخطبة في مكانه، ولا يجب أن يكون على منبر، النبي وعظ الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال، هذه من خطبته بعد الكسوف: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، كما جاء في الحديث الآخر أن صورت له الجنة والنار، فالمسلم له الجنة والنار، ورأى ودلي له عنقود من الجنة حتى كان يتناول شيئا وقربت له النار حتى تكعكع وتكعكعت الصفوف، فلم أرى مثل يوم في الخير والشر. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، في إثبات الفتنة في القبر، فتنة في القبر وسؤال المنكر والنكير، مثل قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن والمسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، يعني شك الراوي، فيقول: محمد جاءنا ببينات فأجبنا وآمنا. فيقال: نم صالحا. وهذا هو الشاهد، إيمان المسلم برسول الله وإجابة له واتباعه لسنته، حيث اعتصم بالكتاب والسنة فنجا. المؤمن اعتصم بالكتاب والسنة وآمن بالله وبرسوله وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، قال آمنا. فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب شك من الراوي، لا أدري، قال: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالمنافق لم يعتصم بالكتاب والسنة فهلك، والمؤمن اعتصم بالكتاب والسنة فسلم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، هذا حديث أبي هريرة فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، وبين أن هلاك الأمم السابقة بكثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، وأمر باجتناب المنهيات وفعل الأوامر على حسب الاستطاعة. فالنواهي تترك كلها، والأوامر تفعل على حسب الاستطاعة. والشاهد من الحديث وجوب الاتيان بالأوامر واقتداءه به صلى الله عليه وسلم في حدود الاستطاعة، فمن امتثل أوامر الكتاب والسنة في حدود استطاعته واعتصم بهما فقد نجا. وهذا هو الشاهد، الشاهد الاعتصام بالكتاب والسنة، فعل الأوامر على حسب القدرة والاستطاعة، ومنهياته أنها تترك، المنهيات تترك، يتركها بالمرة، والأوامر يفعل على قدر الاستطاعة، كما قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وفيه النهي عن كثرة السؤال، وفيه أن هلاك الأمم السابقة بكثرة الأسئلة والاختلاف على الأنبياء، والمراد الأسئلة التي فيها تعنت التي لم تقع، كما سيأتي الباب الذي بعد هذا التفصيل في الأسئلة المنهي عنها. قال بعضهم إن المناهي يستثنى ما يكره المكلف على فعله كشرب الخمر وغيره. على كل حال المكلف هذا المكره إذا كان يكره ملجئ هذا معفو عنه. استدل به على النهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك. قال البغوي في شرح السنة المسائل على وجهين، حيث ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بل مأمور به، يقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى الثاني تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما. ثانيهما ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد في هذا الحديث، ويعيده ما ورد من الزجر في الحديث عن ذلك وذنب السلف له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن المغلوطات، قال الأوزاعي هي شدد المسائل. قال الأوزاعي إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيت ما قالوا الناس علما. قال ابن وهب سمعت مالك نقول المرء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. على كل حال هذه المسائل والأغلوطات هي المنهي عنها، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا تفصيل هذا. وفق الله جل وعلا.
قبل أن نبدأ ننبه، نحن الآن في كتاب الاعتصام، الكتاب السنة هو آخر كتب مكتب البخاري قبل الآخر، آخر شيء كتاب التوحيد. كتاب التوحيد سبق شرحناه مسجل موجود، فإذا انتهينا من كتاب الاعتصام كتاب السنة يكون انتهينا من البخاري رحمه الله، ويمكن ننتهي من الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم إن شاء الله. وتأملنا يعني ماذا يكون في درس يوم الأحد والاثنين بعد التأمل والمشاورة الأخرى، رأينا أن يكون تفسير، يكون تفسير، تفسير القرآن العظيم، لأن التفسير من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم يعتني بها، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ولهذا قال ابن عبد الله رحمه الله أول العلوم حفظ كتاب الله وتفهمه، وتفهم معانيه فواجب معه. قال السيوطي رحمه الله في الإتقان إن علم التفسير، إن تفسير القرآن من فروض الكفايات، وهو أجل العلوم الثلاث الشرعية التي هي علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه. والصحابة كما هو معلوم إليكم كانوا لا يتجاوز 10 آيات حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا معانيها والعمل بها. فطالب العلم بحاجة إلى أن يمر على التفسير القرآن الكريم، ونحن الآن مرينا على البخاري ومرينا على مسلم ومرنا وجعل أوقات كثيرة للسنة، لكن القرآن الكريم ما مرينا عليه، على تفسير القرآن الكريم نقرأه لكن ما مرينا عليه، بحاجة إلى أن نمر على التفسير. وكما سرتم الاعتصام بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة هما طريق النجاة والسعادة، لا بد من تفهم المعاني على الكتاب والسنة. ولذلك تأملنا وشاورنا بعض الأخوان جلسنا معهم جلسة ماذا نختار من التفاسير، هل نختار ابن جرير أو ابن كثير أو البغوي أو أضواء البيان أو غيره. تأملنا وجدنا أن يعني أحسن التفسير وأهمها تفسير الحافظ ابن كثير، لأنه تفسير بالأثر، تفسير يتمشى مع عقيدة السنة والجماعة، هو تلخيص لكتاب تفسير ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين. ولكن تفسير الحافظ ابن كثير على حال الآن طويل جدا، وفي آثار وأحاديث كثيرة تحتاج إلى وقت واسع، وفيها آثار إسرائيلية ينبغي تركها. فوجدنا أن كتاب المصباح المنير في اختصار حافظ ابن كثير وفى بهذا المطلوب، حلف الإسرائيليات والأحاديث والاستطرادات الكثيرة، لكنها عبارة حافظ على عبارة ابن كثير، عبارة ابن كثير هي هي يعني هو نفس الكلام الحافظ ابن كثير، إلا أنه اختصر حذف الأحاديث، حذف الآثار، قال الإسرائيلية كلها. وأيضا فيه ميزة، أيضا ميزة أنه يجعل عناوين بالخط الأحمر، عنوان الخط الأحمر. وكذلك أيضا المقدمة الحافظ كذا كان 10 صفحات اختصرها في 6 صفحات أو كذا أو قريب من هذا أو 8 صفحات. وكذلك أيضا يخرج الأحاديث الجزء والصفحة، يجرّكم يقول مثلا مسلم بن محمد جزء كذا صفحة كذا، فهو يعني مفيد في هذا. فرأينا أن يكون هو الكتاب اللي يكون بين أيدينا الوجيز المصباح المنير في اختصار تفسير الحافظ ابن كثير، وموجود الآن دار السلام، مكتبة دار السلام طبعوه، هم الذي طبعوه، وأظنه كما قال الأخوان موجود. والطريقة اللي سنسير عليها إن شاء الله أن نقرأ التفسير ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، ثم بعد ذلك نبين القول الراجح في معنى الآية، وقد راجع مثلا بعض التفاسير الأخرى إلى اقتضى الحال هذا. ثم بعد ما ننتهي من الآية نبين الفوائد والأحكام، استنباط الفوائد والأحكام والآداب، استنباط إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وبيان عقيدة السنة والجماعة، والقول الراجح في معنى الآية، ونمشي هذا الطريق سنسير عليها إن شاء الله. وعلى هذا فنرجو أن يكون كتاب التفسير الوجيه المستحمل بين أيديكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، احتمال لنا في الأسبوع هذا واحتمال لنا الأسبوع القادم، لكن يكون بين أيديكم الأسبوع القادم مع البخاري مع الفتح الباري. متى ما انتهينا من تبدأ إن شاء الله، قد إذا انتهينا من إن كان انتهينا الأسبوع بعدنا من السبت، وإن كان انتهينا السبت بعدنا من الأحد، وكان ما انتهينا الأسبوع الثاني يسكن الأسبوع اللي بعده، ويكون مجيء الكتاب ما يضر. يكون بين أيديكم في الأسبوع القادم الكتابين إصلاح المنير وكتاب البخاري. نسأل الله الجميع التوفيق والتسهيل والعلم النافع والعمل الصالح. نعم، ويكون الأحد والاثنين في التفسير، وتكون كل يوم قراءة مستقلة، في كل يوم قراءة مستقلة، قراءة الأحد مستقلة، يعني قراءة الأحد نبدأ من البقرة والفاتحة، قراءة الاثنين نبدأ من العشر الأجزاء الثانية. وهذا يحتاج إلى عشرة أجزاء يحتاج إلى سنين، ويكون إن شاء الله في أيضا تكون الأجزاء العشرة الثالثة تكون يوم الأربعاء الفجر إن شاء الله، نقسمها في أقسام. ولو كان عندنا متسع لجعل ست جلسات، كل جلسة خمسة أجزاء، لكن ما في، نجعل كل جلسة عشرة أجزاء، وهذا يحتاج إلى سنين عشرة أجزاء. البقرة ذاك جلس فيها ابن عمر ثمان سنين، أحكام الطلاق والنكاح والجهاد والربا تحتاج إلى أوقات واسعة. نسأل الله جميع التوفيق والتسهيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعليه. قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذه الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. المراد بما يكره من كثرة السؤال، المراد كراهة التحريم، لأن الكراهة إذا أطلقت في عرف السلف كذلك في القرآن والسنة يراد بها كراهة التحريم. والله تعالى لما ذكر الشرك وعقوق الوالدين والقتل والزنا وتطفي مكان الميزان والكبر قال: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وفي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ومنع الأبهات كره، وهذه محرمة. وقد تأتي الكراهة بمعنى كراهة التنزيه كما عند المتأخرين، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في العشاء: وكان أكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال: باب ما يكره من كثرة المسائل. المراد بالمسائل التي تكره أنواع، المسائل التي يكره للسائل أن يسألها أنواع. النوع الأول: الأسئلة التي تكون على وجه التعنت والتكلف، يتعنت ويتكلف. أو النوع الثاني: الأسئلة تكون على وجه الإعنات المسؤول وإحراجه وإيقاعه في الحرج والعنت والضيق. بعض الناس يسأل حتى يحرج المسؤول، يقعه في العنت، يسأل عن أشياء لم تقع وعلى أشياء فيها إشكال أو يفاجئ مفاجأة. ما قصده الفائدة؟ قصده إيقاع المسؤول في الحرج والعنت وإغلاطه. أو هو يسأل على وجه التعنت والتكلف، ما ليس له رغبة في الفائدة، هذا ممنوع. وكذلك أيضا النوع الثالث من الأسئلة تكون على وجه الاختبار المسؤول وتعجيزه، يختبر المسؤول هل عنده علم يعجزه. وكذلك أيضا النوع الرابع السؤال على وجه الرياء وإظهار فهم السائل، يرائي الناس ويظهر للناس أنه فاهم، والرياء شرك. فهذه السؤالات منهي عنها: السؤال على وجه التعنت والتكلف، والسؤال على وجه الإعنات المسؤول وإحراجه وإيقاعه في الحرج والضيق،
والسؤال على وجه الاختبار المسؤول وتعجيزه، والسؤال على وجه الرياء ويظهر فهم السائل. أما السؤال إذا كان على وجه الاسترشاد والتعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهذا جائز. السؤال إذا كان على وجه الاسترشاد يسترشد وقصد فائدة، قصد يسترشد ويتعلم ما يحتاج إليه من أمر الدين فهذا جائز، بل مأمور به. يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا وجب من النصوص. الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سؤال الاسترشاد والتعلم والفائدة. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم، يعني الأسئلة على وجه التعدد أو على وجه عناة المسؤول أو على وجه الرياء، وهذا وجب من النصوص. ولهذا قال المؤلف: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. تكلف. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم، الترجمة هو الآية أن الأسئلة المنهي عنها هو ما سمعته. وأما قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا محمول على السؤال على وجه الاسترشاد والتعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين. نعم. وعلى هذا تتنزل على قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تتنزل أسئلة في الصحابة حينما سألوا عن الأنفال، سألوا عن الكلالة وغيرها، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الكلالة، الصحابة سألوا هذا على وجه الاسترشاد، وهذا وجب بين النصوص. وقال بعض العلماء: المراد بالسؤال منهي عنه سؤال المال، يسأل المال، لكن هذا مرجوح. وإن كان سؤال المال منهيا عنه إذا لم يكن محتاجا إليه، لكن ليس داخلا في هذا. سؤال المال منهي عنه له أدلة أخرى من قوله تعالى: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. في الحديث الآخر: لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا في سؤال المال، لكن المراد هنا في الآية السؤال ليس سؤال المال، وإنما سؤال العلم، لكن على هذه الأوجه السابقة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا من الأسئلة المنهي عنها، يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، هذا شيء سبب في إعانة المسلمين ويقعان في الحرج، فهذا من الأسئلة المنهي عنها. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في حجة الوداع، قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: رسول الله أكل عام؟ نحج كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من قال من قبلكم كثرة سؤالهم مختلفة على أنبيائه. يعني ما في داعي تسأل أكل عام، ما في داعي تسأل أسئلة تكون سبب في تحريم شيء لم يحرم على المسلمين أو إيقاعهم في الحرج أو التضييق عليهم. ولهذا قال النبي: إن أعظم المسلمين جرما من سأل شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم. لا، بعد انقطاع الوحي زال المحذور بالنسبة للتحريم والتحليل، لكن يبقى النهي عن الأسئلة على وجه التعنت والتعمق وإيقاع المسؤول في العنت والحرج وإظهار الرياء، لكن كونه يسأل فيحرم من أجل مسألته هذا انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تحريم ولا تحريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك الفرضيات والأشياء التي لم تقع، ولهذا كثير من السلف إذا سلق هل وقع؟ قال: لا، قال: دعنا، نحن في عافية حتى يقع. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صاحب من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
نعم، إلا الصلاة. هذا الحديث فيه أن النبي اتخذ حجرة في المسجد من حصير، يعني تحجر حجرة من حصير، جعل كأنه حجرة حاجز بينه وبين الناس في المسجد، وجعله يصلي، فصلى فيها ليالي حتى اجتمع الناس إليه وصاروا يصلون وراءه وبينهم الحاجز من حصير، أتى بحاجز من حصير وجعل حجرة حاجز بين الناس وجعل يصلي، إلا أن الناس يرونه بعض جسم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقتدون به ويأتمون به في صلاة الليل، فلم يأتي بعض الليالي ففقدوا صوته ليلة من الليالي فظنوا أنه قد نام وأنه في بيته، ومعروف بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، فجعل بعضهم يتنحنح
ليخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني تأخر سمعوا صلى به ليلة واقتدوا به الليلة الثانية فلما تأخر في التي بعدها جعلوا تنحن كان الرسول نام لما لم يأتي كذا تنحنحون فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما زال بكم الذي رأيتم صنيعكم حتى خشيتم أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم يعني خشي يعني عملكم هذا قد يكون سبب في فرضية قيام الليل عليكم ولو كتب عليكم قيام الليل ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم صلوا المراد هنا صلوا صلاة النافلة اسمها الفريضة وهذا في صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف بأمته كما وصفه الله رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى بمعض الليالي فلما رأى مجتمع خشي أن يكتب الله عليهم قيام الليل وأن يفرض عليهم قيام فجعل يصلي في بيته رأفة بأمته حتى لا يفرض عليهم قيام الليل لكن هؤلاء صاروا جعلت الحنحون وتكلفون فخرج النبي وقال ما زال بكم الذي رأيتم صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم يعني قيام الليل ولو كتب ما قمتم به الشاهد تكلفهم من الحديث تكلفهم واجتماعهم وتنحنحهم حتى خشي أن يكتب عليهم قيام الليل فهذا مما يكره من التكلف الذي لا يكره لأن في الترجمة بعض يكره من كثرة السؤال ومن تكلف عليه هذا من التكلف كونهم يتنحنحون وكذا ويجتمعون هذا من التكلف الذي يكون سببا قد يكون سببا في مضرتهم وهو أن يكتب عليهم قيام الليل وقال النبي صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة دليل المكتوبة يعني الفريضة دليل على أن صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المسجد وأن كل صلاة في البيت أفضل إلا الصلاة المكتوبة إلا صلاة الفريضة وهذا عام في مكة والمدينة وغيرهما أفضل الصلاة في البيت إلا الفريضة والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة والصلاة في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فعلى هذا إنسان إذا صلى في المسجد الحرام سواء من أهل مكة أو غيره أو صلى في المسجد النبوي فالأفضل يصلي السنة في بيته أفضل من صلاته في المسجد الحرام وأفضل من صلاته في المسجد النبوي وكذلك المرأة صلاته في البيت أفضل وكذلك أيضا كل النافلة التي تشرع لها الجماعة صلاتها في المسجد أفضل كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء هذه ما شرع لها الجماعة أفضل في المسجد وأما ما لا تشرع لها الجماعة كصلاة الضحى وصلاة الليل وتحية المسجد سنة الوضوء وغيرها سنة الرواتب قبل الصلاة وبعدها الصلاة في البيت أفضل أما ما تشرع له الجماعة فصلاة المسجد أفضل مثل صلاة الفريضة صلاة التراويح صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء صلاة التراويح الصلاة في رمضان والنبي قال هذا وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام نعم
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك حذافة ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل
نعم وهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كرهها وأكثر عليه الناس في المسألة حتى أغضبوه فلما غضب قال سلوني وفي الرواية الأخرى وصعد المنبر هذا مختصر وقال لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به هذا قال بوحي من الله وكان مغضبا فقام رجل وقال عبد الله بن حذافة وكان الناس إذا تلاحى مع الناس نصبوه إلى غير أبيه فأراد أن يعرف هل هو أبوه صحيح أو ليس بأبيه فقام قال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة قالت له أمه في بعض الهم ما رأيت ابنا أعق منك ألا تخشى أن تكون أمك قارفت ما يقال في هذه الجاهلية فتفضح أمك تفضحها في هذا الموقف قال أريد أن أعرف أبي والله لو نسبني إلى كذا أو إلى مولى لن تسبته فثبت نسبه وأنه من حذافة نثوبي وقام آخر فقال من أبي قال أبوك سالم مولى شيبة والله الأخرى جاء سالم قال أين أين قال أنت في النار وجعل يقول سلوني سلوني مغضب عليه الصلاة والسلام فلما رأى عمر ما بوجهه ثم غضب قال نثوب إلى الله في اللفظ الثاني برك عمر على ركبتيه وقال نتوب إلى الله ورسوله وقال في الأخير قال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من إكثارهم عليه مسألة ففيه أنه لا ينبغي الإكثار من المسألة وإيذاء المسؤول ومناسبة هذا الاعتصام بالكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة من الاعتصام بالكتاب والسنة عدم الإلحاح في المسائل وعدم إعانة المسؤول وعدم السؤال عن الفرضيات التي لم تقع. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
نعم. هذا حديث المغيرة عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني بعدما يسلم من الصلاة يشرع أن يقول هذا. وجاء في الحديث الآخر أنه يقول أولا استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين إذا كان إماما، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحديث يضم بعضها إلى بعض، يخدم حديث المغيرة حديث ثوبان عدد من الحديث هكذا. ثم يقول بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كان الكافرون، يجمع مجموع الأحاديث. ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا مانع لما أعطيت يعني ما من أعطاه الله شيئا لا أحد يستطيع منعه، ومن منعه الله شيئا لا يستطيع أحد أن يعطيه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا مرض به الحظ، والمعنى أن صاحب الحظ لا ينفعه حظه عند الله إلا إذا استعمله في طاعة الله. الحظ مثل الجاه والسلطان والمال ما ينفع الإنسان عند الله ولا يقربه ولا ينجي من عذاب الله إلا إذا استعمله في طاعة الله. لا ينفع ذا الجد مثل الجد، الجد معناها الحظ، ويطلق الجد على أبي الأب، ويطلق الجد على العظمة، قوله تعالى وتعالى جدك ارتفعت عظمتك في الاستفتاح، تعالى جدك ارتفعت عظمتك، ويطلق الجد على أبي الجد، ويطلق على الحظ والغنى كما في هذا الحديث. لا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الحظ حظه إذا كان له رئيس أو غني وله جاه، هذا الجاه وهذا الرئاسة وهذا لا ينفع عند الله ولا ينجيه من عذاب الله بمفرده إلا يستعمل في طاعة الله، استعمل الجاه في طاعة الله، استعمل ماله في طاعة الله نفعه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولهذا قال الله تعالى في بيان نفيا لما اعتقده الإنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، الإنسان يعتقد أنه إذا أكرمه الله ونعمه وأعطاه من المال ظن أن هذا كرامة، وإذا ابتلاه وضيق عليه رزقه ظن أن هذا إهانة. كلا، ليس التوسيع في الرزق والتضييق التوسيع دليل على الكرامة ولا التضييق دليل على الإهانة، بل إنه ابتلاء وامتحان. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحظ منك حظه إلا إذا استمر في طاعة الله. ثم قال وكتب إليه، كتب المغيرة إلى معاوية أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، قال كذا قيل كذا وقال كذا، يقع في الكذب، كفى بالمرء إثما أن يكذب كل ما سمع، لكن ينبغي أن ننتخب مما يسمع، ليس بكل شيء يسمع الإنسان يتحدث به قيل كذا وقالوا كذا وقال، لابد يقع في الكذب، ينهى عن قيل وقال، اختر تلك أذنين الآن ولك لسان واحد، فأنت تسمع ولكن ما تحدث بكل ما تسمع، اختار مما تسمع ما يكون صوابا. وكثرة السؤال وإضاعة المال، كثرة السؤال كما سواء كثرة السؤال في ما لا يعني أو في الفرضيات، وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات لأن هذا من الكبائر، ووعد البنات تفلى البنت وهي حية كما فعله الجاهلي، ومنع وهات، منع وهات يعني منع الواجب يمنع الواجب، وهات يأخذ ما لا يستحق، هات يأخذ شيئا لا يستحقه من المال وغيره ويمنع الواجب. والشاهد من الحديث نهي عن كثرة السؤال، هذا هو الشاهد الترجمة، وكان ينهى عن السؤال عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهنا أنه للتحريم كما معلوم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر فرضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف.
نعم نهينا عن التكلف, وهذا هو الشاهد أن التكلف نهي عن التكلف الإنسان ما لا يعنيه, بأن يسأل عن شيء لا يعنيه, يسأل عن فرضيات يتكلف ما لا يعنيه, وهذا هو الشاهد أن التكلف ما لا يعنيه, يتعمق يسأل على وجه الإعنات المسؤول وتعجيزه, يسأل عن أشياء فرضيات لا تقع, يسأل عن أشياء غير مهمة يضيع بها الوقت. تكلف لا تتكلف ما لا يعنيك, الشيء الذي لا يعنيك اتركه, يسأل عما يهمك في أمر دينك ودنياك. وهذا جاء في قول الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين, فصلى الله نبيه أنه ليس من المتكلفين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنما التكلف أن يسأل عن شيء لا يعلمه فيتكلف, وإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين, فلا تتكلف, إذا سألت عن شيء لا تعلمه قل الله أعلم, أو قل أمهلني, أو تخيل على غيرك, ولا تتكلف شيء لا تعلمه. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء, وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر, فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما, ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه, فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء, وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار, لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي, فلم أرك اليوم في الخير والشر. حدثنا محمود بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية.
نعم. وهذا الحديث واحد, وهو الحديث السابق حديث أبي موسى وحديث أنس بن مالك في قصة غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر وقال لا سلوني سلوني. وفي حديث أنس هذا أنه كان خرج حين زغت الشمس, وظاهره أنه وقت الكسوف في آخر الحديث, قال لقد عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط, فلما وهذا قال في وقت كسوف الشمس لما صلى الكسوف. هنا قال خرج النبي حين زغت الشمس, يعني حين مانت الشمس إلى وقت الزوال, فصلى الظهر بعدما الزوال, فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما, ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه, فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. هذا قال بوحي من الله, وكأن ناسا أرادوا تعجيزه عن بعض الأشياء, فأوحى الله إليه أن يقول لهم سلوني, وأن الله يوحي إليه بجواب أسئلتهم في الحال. قال أنس فأكثر الناس البكاء. في اللفظ الآخر أنه كان أنس كان صغير, يعني لما جاء النبي المدينة وهو من 10 سنوات فهو صغير, وجاء لنظر للصحابة كلهم يبكون خوفا من غضب النبي, خوفا من العقوبة, أن تنزل العقوبة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرى كل واحد لافا ثوبه على, 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 على وجهه وهو يبكي وله الخنين بكاء خوفا من آثار غضب النبي صلى الله عليه وسلم, خوفا من أن تنزل عقوبة وأن يكون غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا الصغير صبي يتلفت ينظر يمين يبكون ولهم خنين. قال أنس فأكثر الناس البكاء, وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. هذه من الأسئلة التي منهي عنها. شوف كيف السؤال, لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسعكم, سأل هذا السؤال فهذا جوابه. وكان في عافية. قال أبي قال النار. فقام عبد الله بن حنيفة فقال من أبي يا رسول الله؟ يريد أن يتأكد من أبيه لأنه الناس يشككون في نسبه في أبيه. فقال أبوك حذافة فثبت نسبه. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني، مغضب عليه الصلاة والسلام. فبرك عمر على ركبتيه وقال فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر. ثم قال رسول أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط. في اللفظ الآخر مثلت في عرض هذا الحائط. جاء أن هذا في صلاة كسوف وأنه كشف له عن الجنة والنار وأن قربت منه فدلت له الجنة حتى تدل له عنقود فقرب منه حتى كأنه يتناول شيئا، وقربت له النار فتكعكع وتكعكعت الصفوف، تأخر وتأخرت الصفوف. فقال لم أرك اليوم في الخير والشر، الخير بحذافه في الجنة والشر بحذافه في النار كلها قربت له، رأى الخير والشر في مقام واحد. فلم أرك اليوم في الخير والشر. تكلم على قوله أولى حافظ لا عندك. والحديث الثاني أيضا حديث هو حديث أنس مختصر، قال رجل النبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وفيه النهي عن المسائل والغلطات والمسائل التي لا تقع والتي يكون في جوابها ضرر على السائل، مثل ما سأل هذا الرجل قال ما أين أنا؟ قال في النار. أين مدخلي؟ قال في النار نعوذ بالله. نعم.
حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله.
نعم. هذا حديث بن مالك ومنى حديث أبي هريرة أيضا قال لي خليلي لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول من خلق كلام الخلق حتى يقول من خلق الله. وجاء أن أبا هريرة أنه أدركه ذلك وأنه في بعض التابعين جاءوا وسألوه وقال يا أبا هريرة يا من خلق كلام الخلق ثم قالوا من خلق الله، فجعل يحثو في وجوه التراب يقول صدق خليلي صدق خليلي صدق خليلي. قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول من خلق هذا أحد يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فلينتهي يعني يقطع التفكير ويقول آمنت بالله ورسله. كذلك أيضا حديث أنس هنا وفي رواية بدء الخلق في بدء الخلق قال لا يزال الناس يقول من خلق هذا أحد يقول من خلق ربك من خلق ربك، وزاد فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي فليستعذ بالله ولينتهي والعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينتهي يقطع التفكير. وفي لفظ المسلم فمن وجد شيئا من ذلك فليقول آمنت بالله، وزاد في أخرى ورسله آمنت بالله ورسله. ولأبي داود والنسائي فليقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم لدخل على ساره ثم لاستعن. وفي لفظ فليقول آمنت بالله ورسوله. وعلى هذا فإذا وجد الإنسان في نفسه هذا التفكير والشيطان قال من خلق ربك يفعل أمور. الأمر الأول أنه يقطع التفكير، الثاني أن يستعيذ بالله والعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الثالث أن يدخل عن السادة، الرابع أن يقول آمنت بالله ورسله، والخامس أن يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذا مشروع، لهذا من الشيطان من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. الله تعالى واجب الوجود لذاته، هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس الأول الذي في بداية، فهو الأول الذي لا بداية لأوليته، كما أنه الآخر الذي لا بداية لآخريته. لأن لو كان الأول في بداية لكان معدوم، فليس الأول في بداية وليس الآخر في بداية. الله أحد واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، فلابد أن يعتقد مسلم أن الله تعالى واجب الوجود لذاته وأنه قديم أزلي وأنه غني عما سواه وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. إن الله تعالى يقول أم خلقوا من غير شيء هم خالقون. قد ثبت أن جبريل المطعم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية يصلي بالناس المغرب في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وفرقه، هو لم يسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويصلي بالناس أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، قال كاد قلبي أن يطير دبت إليه الحياة ثم أسلم على ذلك. وذلك لأن هذه فيها هذه الآية فيها أن المخلوقات الآن إما أن يكون لها إما أن تكون خلقت نفسها أو خلقت من غير خالق أو لها خالق، لا بد من هذا. هذه القسمة العقلية, ولا يناقش به, يحاور به الملحد الذي لا يؤمن بالله, ناقش عقليا, يقال هذه المخلوقات, هذه المخلوقة الآن هل أوجدت نفسها أو وجدت بغير موجد أم لها موجد؟ في قسمة رابعة صوره العقل ما في. أما كونها خلقت نفسها فهذا لا مستحيل, لأنها كانت عدم قبل أن توجد, والعدم لا يوجد نفسه, لا يمكن توجد نفسه لأنها كان عدم والعدم لا يوجد نفسه. أما الأمر الثاني وكونها وجدت بغير موجد كذلك لا يمكن أن يوجد الشيء بغير موجد, ما دام أنها وجدت فلا بد أن الموجد أوجدها. إذا كانت لا توجد نفسها مستحيل أن توجد نفسها, ومستحيل أن توجد من غير موجد, فتعين الأمر الثالث وهو أن يكون لها موجد. هذا الموجد الذي أوجدها لا بد أن يخالفها في الصفات, لو كان مثلها لاحتاج إلى من يوجد يوجده, والموجد إلى موجود, والخالق إلى خالق, وهكذا حتى تسلسل الأمر. فلا بد أن يكون الخالق الذي أوجدها له من الصفات ما يؤهله إلى أن يكون خالقا, وهو أن يكون واجب الوجود لذاته, وجوده من نفسه من ذاته لا من شيء آخر, بخلاف المخلوق فإنه وجوده بوجود الله له, بوجود الله له واجب الوجود لذاته. لا, ثانيا أن يكون قديما أزليا, الأزلية الذي لا بد في الأول. ثالثا أن يكون غنيا عما سواه, لا يحتاج إلى شيء, لا من المخلوقات ولا من العرش ولا من الطعام ولا الشراب, ما يحتاج إلى شيء. لو كان الذي يحتاج إلى شيء لا يصح للإلهية. رابعا لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم, الحدوث الأكل ولا الشرب ولا المرض ولا النوم ولا النعاس ولا الموت. فإذا إذا وجد هذا فليقول آمنت بالله, يقطع التفكير, يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يدفل عن يساره ويقطع التفكير, يقول آمنت بالله ورسله, الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا, ويتشاغل في أمور دينه ودنياه. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب, فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوا عن الروح, وقال بعضهم لا تسألوا لا يسمعكم ما تكرهون, فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح, فقام ساعة ينظر, فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي, ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود فيه سؤالة اليهود. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث يعني زرع بالمدينة وهو يتوكل على عسيب, فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح, وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. هذا فيه أن اليهود يعلمون أن قد يكون جواب السؤال شيء يكرهونه, فيه دليل على النهي عن السؤال الذي يخشى منه أن يكون الجواب يكرهه السائل, كما قال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم, بمعنى الآية. فقاموا إليه ثم اتفقوا على أن يسألونه, قال يا أبا القاسم حدثنا عن الروح, ثم نزل عليه الوحي فنزل قتله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. الروح من أمر الله, لا يعلم أحد كفيتها ولا كنها, وهي موجودة في الإسلام, موجودة موصوفة بصفات ثبوتية وصفات سلبية, تصعد وتنزل وتذهب وتقبض, إذا الروح إذا قبضت تبع البصر, لكن لا نعلم كفيتها. ما هي الروح؟ هل هي لحم؟ لا. هل هي من دم مثل الجسد؟ لا. هل هي ذهب أو فضة؟ ما هي الروح؟ ما ندري كفيتها, لكن هي ثابتة. إذا كانت الروح ثابتة لا أحد يستطيع ينكرها, وهي موصوفة بصفات ثبوتية وسلبية, فكذلك أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوقين وصفاتهم في الاسم, وأما الكفية والكون فيعلمها إلا الله. إذا كان مخلوق موجود موصوف بصفات ثبوتية ومع ذلك لا نعلم كفيته, فالخالق باب أولى, صفاته ثابتة وأسماءه ولا نعلم كفيتها. نعم. النفس هي الروح, لكن أغلب تسمى روح في الغالب إذا كانت مفردة, وإذا كانت في الجسد تسمى نفس, هذا في الغالب ولا يطلق أحدهم على الآخر, سمى نفس إذا كانت في الجسد, سمى روح إذا كانت مفردة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. بعض أهل الكلام يصفونها ببعض صفات البدن, بعضهم يقول هي الدم, بعضهم يقول هي النفس الذي تردد بين الجنب واللسان, وكل هذا تكلف. والفلاسفة يصفونها بالصفات السلبية, يقول الصفات السلبية, يقول لا داخل الجسد ولا خارجها, يصفونها بما يصفون به واجب الوجود, لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته, يصفون بالعدم, وهذا من التكلف. ولهذا الله تعالى أنزل هذه الآية قل الروح من أمر ربي لا تعلم الحقيقة ولا كنها وما أوتيتم من علم إلا قليلا, في دليل على الإنسان علمه قليل لا يساوي شيء بالنسبة إلى علم الله عز وجل. نعم سم. ها صفة إيش؟ لا الروح مخلوقة. أقول صفات الله وأسماؤه كذلك توافق أسماء مخلوقين وصفاتهم في الاسم وفي مطلق الاسم وتخالف المعنى. مثلا العلم كلمة علم الآن يسوى العلم الخالق وعلم المخلوق في الاسم وكذلك في المسمى أصل المسمى وهنا العلم ضد الجهل. لكن كيفية علم الله وكنه وحقيقته لا يعلمه إلا هو. كذلك كيفية علم المخلوق وكذلك سائر الصفات. نعم.
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم.
نعم هذا الترجمة معقودة للاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفعل فعلا يختلف عن القول. القول إذا قال النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فهو الوجوب عند جمهور العلماء إلا صالح إذا صالح عند جمهور الأصوليين. عند الجمهور أن النبي إذا أمر بأمر يكون الوجوب إلا إذا صرفه صارف يكون للندب. وقال بعض الأصوليين يكون للندب. هذا القول مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة هذا الأمر الوجوب ليس هناك صارف. لكن إذا هناك صارف قد يكون للندب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا هذا أمر الوجوب. لكن جاء ما يصرفه وهو النبي قعد قام وقعد ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف عن الوجوب إلى الاستحباب فصار القيام الجنازة أفضل والقعود جائز. لكن أقيموا الصلاة آتوا الزكاة هذا الوجوب هذا الوجوب. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل النبي فعلا مثل لبس الخاتم ما الحكم؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب أو لماذا أو مثلا هل هو على وجه القربة يكون يعني يقتدى به عليه الصلاة والسلام؟ ذكر الحافظ خمسة أقوال أو ستة. وكذلك الحكم إذا تعارض قوله وفعله أيهما يقدم؟ ذكر حديث ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيما من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه يعني طرحه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيم. وهذا في أول الإسلام قبل النهي لبس النبي خاتم ذهب كان مباحا ولبس الصحابة خاتم ذهب ثم طرحه في الحال جاء الوحي حرم فطرح الناس خواتيمه نبذ الناس خواتيمه. هذا اتخذ قبل أن ينهى عنه ثم وحي إليه بالنهي عنه فنبذه ثم نبذ الناس خواتيمه. وفي هذا الحديث اقتداء الناس بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الاقتداء هل هذا فعل النبي للوجوب أو للاستحباب أو هناك أو يحمل على الندب أو يحمل على الإباحة أو يحتاج إلى قرينة أو يفصل بين التكرار وعدمه أو ينظر في فعله هل هو بيان للمجمل؟ كل هذه أقوال قيلت في المسألة.
كلام الشارح قولهم
قوله باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
يعني هي الأصل أسوة يعني قدوة. الله تعالى هنا بين أن النبي أسوة وقدوة فأفعاله إذا كانت قدوة هي على الوجوب أو على الاستحباب أو في تفصيل العلماء لهم خلاف أقوال متعددة. نعم.
وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وبقوله فاتبعوني يحببكم الله وبقوله تعالى فاتبعوه فيجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية.
هذا القول الأول العلماء أن أفعاله على الوجوب. إذا فعل النبي فعلا فيجب على الأمة أن تفعل مثل فعله لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه ولا ما أتى به الرسول قال فاتبعوني يحببكم الله قال فاتبعوه فيجب اتباعه في فعله كما يجب اتباعه لتنفيذ أمره إلا إذا قام دليل على الندب أو أنه خاص به. قام دليل على أنه خاص به من قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ثم قال وهبت نفسها هذا خصوصية. وكذلك إذا دل دليل على الندب مثل كونه قعد قام وقعد لما أمر بقيام للجنازة. نعم.
وقال آخرون يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة.
هذا القول الثاني لأهل العلم أنه فعل النبي يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ويحتمل الإباحة والذي يحدد ذلك القرينة. إذا جاءت قرينة تدل على الوجوب
حملنا على الوجوب، أو قليلا تحمله على الندب حملنا على الندب، أو قليلا تحمل الإباحة حملنا على الإباحة. نعم.
والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة.
هذا ما يقول أذهب الجمهور، أكثر العلماء على أنه فعله للندب إذا ظهر وجه القربة، إذا ظهر أنه للطاعة، أما إذا ظهر أنه خصوصياته فلا، أنه من الأشياء التي يفعلها بجبلته وطبيعته، فهذا مثل في نومه أو في مثلا في الجلوس التي يجلسها في أسفاره ليس على وجه القربة. نعم.
وقيل ولو لم يظهر،
قل آخر قيل أنه ندب مطلقة حتى ولو نظهر وجه القربة. نعم.
ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه،
فصل، هذا القول الخامس. نعم.
وقال آخرون ما يفعله صلى الله عليه وسلم إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة، فإن ظهر وجه القربة فللندب، وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة.
هذا قول ستة أقوال في المسألة.
وأما تقريره على ما يفعل بحضرته وعلى ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه ويتعلق بها تعارض قوله وفعله.
الأقرب والله أعلم من الأقوال ذا والقول الثاني أنه يحتمل وجوب الندب، أن وجوب الندب والإباحة يحتاج إلى قرينة، لا كل الوجوب إلا بدليل أو الندب بدليل أو الإباحة، وإلا في الأصل في أفعالها أنها لا تجب، هذا الأصل، الأصل أنه لا يقصد بأفعاله إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك أنه لا يجب. نعم. نعم. لا، قد يتحمل على الاستحباب، قد يقال أنها الاستحباب المفروض دعونا الاستحباب، وقال آخرون الوجوب. نعم. جاء في بعض الحديث الأمر بها، الاستنشاق جاء الأمر بها من توظف الاستنشاق. نعم.
ويتعلق بها تعارض قوله وفعله، ويتفرع من ذلك حكم الخصائص، وقد أفردت بالتصنيف ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين علائي فيه مصنف جليل، وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال، أحدها يقدم القول
إذا تعارض القول وفعل، تعارض قوله وفعله، مثل قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وجاء عنه أنه قعد، ثبت أنه عن نهي عن الشرب قائما وشرب قائما يوم في حجة الوداع لما جاء الناس يسقون فشرب قائما، فإذا تعارض القول والفعل فبأيهما يعمل؟ قيل يقدم القول، هذا قوله. نعم. لأن له
صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل.
نعم.
ثانيها الفعل،
الفعل. نعم.
لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول. ثالثها يفزع إلى الترجيح، وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة تدل على الخصوصية. وذهب الجمهور إلى الأول، والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس
والأول يعني نقدم القول. نعم.
والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل، فيختص بالمحسوس فكان القول أتم، وبأن القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل، ولأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول، والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل، فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات.
نعم. هذا يعني الجمهور يقول نقدم القول. نعم. على كل حال المسألة الخلافة فيها قوي، تعرض القول والفعل، ولا شك أن القول أو مقدم القول سيما إذا كان أمر، فالأصل في الأوامر الوجوب. نعم.
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
نعم. هذه الترجمة لكراهة التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، وما ذكرها كراهة التحريم، تحريم التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. استدل المؤلف بتحريم التعمق والتنازع والغلو بقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا الله للحق، نهى الله على الكتاب، والنهي للتحريم، نهي للتحريم، نهى أهل الكتاب على الغلو في الدين، وهذا نهي لهذه الأمة ليس خاصا بأهل الكتاب، بل هذه الأمة منهية عن الغلو في دينها، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا الله الحق، وهذه الأمة مأمورة بأن لا تغلوا في دينها ولا تقولوا الله إلا الحق، نهيت عن الغلو في الدين. الغلو هو مجاوزة الحد والتنطع والتشدد، ومجاوزة المأمور به بأن يخرج من السنة إلى البدعة بغلوه، غلو في دينه وزيادة عن الحد، والغلو هو الزيادة، ومن يقال غلت القدر إذا زاد غليانها، فلا ينبغي إنسانا يغلو وينازع ويتعمق ويتكلف ما لا يعنيه فيزيد عن الحد المأمور. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم.
نعم، هذا الحديث حديث هريرة فيه أن نهى عن الوصال، قال لا تواصلوا. والوصال في الصوم معناه هو عدم الأكل والشرب في الليل، ووصل الليل مع النهار في الصوم، هذا قال له وصال، يعني يصوم يومين والليلة بينهما لا يأكل، أو ثلاثة أيام أو أربعة أو خمس أو ستة، وأكثر ما روي إن صح عن الزبير أنه صام سبعة أيام، سبعة أيام متوالية لم يأكل لا في الليل ولا في النهار ولا يشرب، هذا يروي عن ابن إن صح عن هذا. ويقال أنه في اليوم السابع أنه لا، يعني أنه أتي بدهن فصب في حلقه لأنها ما يستطيع يأكل ولا يشرب بعد المدة الطويلة حتى يلين هذا. ولكن لا، لو صح هذا فهو عن اجتهاد، والخير كله في اتباع السنة. فالوصال في الصوم هو عدم الأكل والشرب في الليل، ووصل الليل مع النهار، يصوم يومين ولا يأكل ولا في النهار، أو يصوم ثلاثة أيام مع ليلتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل، هذا من أفعاله، النبي كان يواصل وينهى عن الوصال، دل على الخصوصية خصوصياته. قالوا يا رسول الله إنك تواصل ونحن نريد الخير، نريد أن نقتدي بك، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من خصوصياته. قالوا يا رسول الله نريد الخير، نفعل مثل فعلك. قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء في كونه قل إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فقال بعض العلماء أنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة، ولهذا قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لكن هذا قول ضعيف، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان واصل ولا يكون صائم، وقد أقرهم على قوله إنك تواصل. والقول الثاني أن المراد بقوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، المراد بذلك ما يفتح الله عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه سبحانه وتعالى، والتلذذ بمناجاة الله، وما يفتح الله عليه من المعاني الربانية التي تغنيها عن الطعام والشراب، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتنهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتنهيها عن الزاد. فالإنسان إذا كان قد يتلهى عن الطعام والشراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغاله تتلذذ بمناجاة الله ومواد الأنس وما يفتح الله من المعاني الربانية يغنيه عن الطعام والشراب، وهذا هو الصوم وهو خاص به. وفي اللفظ الآخر أن النبي قال أيكم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، إذا كان ولا بد يواصل إلى السحر، يأكل أكلة واحدة في آخر الليل، يجعل غداءه سحورا وسحورا غداء عشاء، عشاء سحورا وسحور عشاء مرة واحدة. أما أن يواصل ولا يأكل هذا منهي عنه. اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للتنزيه، على قولين، قيل إنه للتحريم وقيل إنه للتنزيه، والصواب أنه ليس للتحريم، لأن النبي فعله بالصحابة، ولو كان محرما لما فعله بالصحابة. فلما لم ينتهوا عن الوصال، والصحابة يعني عدم انتهائهم عن الوصال ليس عصيانا، بل من باب الرغبة، من باب الرغبة في الخير وزيادة الأجر، لعله أن يأذن لهم في الاقتداء به. فلما لم ينتهوا عن الوصال واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بهم يدل على أن الوصال مكروه وليس بمحرم، لأنه لو كان محرم لما فعله، وإنما وصلهم باب التعزير، باب التعزير ليجدوا المشقة في الوصال ويحسوا بها ويذوقوها وأنه يشق عليهم. فلما لم ينتهوا عن الوصال واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، وكان في آخر الشهر اليوم 28، واصل بهم اليوم 29، ثم رأوا الهلال ما تم الشهر، فقال النبي لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم، من النكاية ولو ذاك كالمنكي لهم، باب التعزير. قال لو تم الشهر 30 وصلتكم اليوم 3 عشان تجدون المشقة، تعرفون أن الوصال صعب. واصل بهم اليوم 27 28 29 يومين، ثم رأوا الهلال ما تم الشهر، فقال لو لم يتم الشهر، لو كان الشهر 30 لو وصلت لكم اليوم 30 حتى تذوقوا المشقة وتعلموا أن هذا فيه مشقة كالملكي لهم من النكاية، وفي ذلك الملكي لهم باب التعزير. والشاهد من الحديث النهي عن التعمق والتنازع
التعمق والتنطع، فالنبي نهاهم عن الوصال ولكنهم تعمقوا وشددوا على أنفسهم، فالنبي عزرهم فلا ينبغي التشديد. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من أجر وعليه سيف في صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من ولي قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه خطب الناس على منبر من آجر، يعني من طين مطبوخ الآجر، وعليه سيف في صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا يعني معشر أهل البيت من كتاب يقرأ إلا كتاب الله في هذه الصحيفة، فنشر الصحيفة، فإذا الصحيفة أسنان الإبل، يعني كم أسنان الإبل وما يجب من الدية فيها، وفيها المدينة حرم ما بين عالي الله ثور، وفيها ذمة المسلمين واحدة، وفيها النهي عن إخفاء الذمة، وفيها النهي عن تولي قوم بغير موالهم، وهذا فيه الرد على الشيعة والرافضة الذين يزعمون أن أهل البيت خصوا بشيء من العلوم أو الشريعة دون الناس، فهذا علي أفضل أهل البيت يخبر لأنه لم يخصوا بشيء وإنما هو كغيرهم يعملون بكتاب الله وسنة رسوله، قال والله ما عندنا، أقسم والله ما عندنا من كتاب نقرأ إلا كتاب الله وما في هذا الصحيح، ما عنده شيء يخصنا كسائر الناس، وفي لفظ إلا كتاب الله وفهم يعطيه الله من يشاء من عباده، ونشر الصحيفة ينظروا هذا اللي عندنا، ما عنده شيء خاص كما يزعم الرافض أن له أشياء خاصة به وأنه عنده خصوصيات للناس، لما نشر الصحيفة فإلى أسنان الإبل كذا من كسر مثل سنفة فيه كذا من الإبل ما كذا، وإذا فيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، في أن المدينة لا حرم وأن حرمها من عير إلى ثور، من جبل عير إلى ثور، وثور جبل الأحمر صغير خلف أحد، فلا حرم بريد في بريد، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، في الوعيد الشديد على من أحدث في المدينة حدث، وهذا هو الشاذ ثور جبل، من أحدث فيه حدثا فيه النهي عن الحدث في الدين، هذا ما يكره التعمق والتنازع والغلو في الدين، وأن الحدث في الدين من أحدث الدين فعليه هذا الوعيد الشديد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبلونه صرفا ولا عدلا، الصرف قيل الفريضة والعدل النافلة، وهذا من باب الوعيد في أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا فيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فيه أنه يجير على المسلمين أدناهم ولو لم يكن من الرؤساء والأشراف، ولو كان عبدا أو امرأة، لأن ذمة المسلمين واحدة، كما أجارت أخت علي رضي الله عنه أجارت رجلا كافرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجر ما أجر فيه أم هانئ، فإذا أمن مثل كفالة الآن، إذا كفى الإنسان واحد لا يجوز أحد أن يعتدي عليه ولو كان كافرا، إذا أجاره أحد من المسلمين أو كفله ذمة المسلم واحد يسعى بها عنهم، وفيه أيضا أن قول النبي من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، في أن أخفر المسلم في ذمته من كبائر الذنوب، أخفر من الرباعي أي نقض العهد والأمان، أما خفر من الثلاثي فمعناه حماه وصانه وحفظ عهده، الفرق بينهما خفر هذا من الثلاثي وأخفر من الرباعي، فالثلاثي معناه حماه وصانه وحفظ عهده، والرباعي معناه نقض عهده وذمته وخانه من الأضداد، خفر بمعنى حفظ وصان، أخفر بمعنى نقض العهد وخان، فيه أن أخفر المسلم من كبائر الذنوب، وفيه من ولي قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، فيه تحريم الانتساب إلى غير قبيلته وأنه من كبائر الذنوب إذا انتسب الإنسان إلى غير قبيلته، وكذلك العبد إذا انتسب إلى غير مواليه فهو من كبائر الذنوب، ولهذا قال من ولي قوما بغير إذن مواليه، من بغير إذن مواليه، ومعلوم أنهم لا يأذنون له، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا يعني فريضة ولا عدلا نافلة،
فالانتساب إلى غير القبيلة من كبائر الذنوب، كان يكون من قريش فينتسب إلى تميم أو بالعكس. وكذلك الموالي هو العتيق، ليس له أن ينتسب إلى غير مواليه، أن يوالي قوما بغير إذن مواليه، كان يكون عتيق لقريش فيوالي تميم وينتمي إليهم أو بالعكس، وأن هذا من الكبائر وعليه الوعيد الشديد، عليه الوعيد الشديد. والشاهد من الحديث قوله من أحدث فيها حدثا فيه نهي عن الإحداث في الدين. نعم نقف على بركة وفق الله جميعا. من والى المعنى واحد، والى يعني انتسب إليهم، من والى أو والى نتكلم عليه الحافظ. والمهم أن هذا موعد الشيء، كل إنسان ينتسب، عبد ينتسب إلى غير بواليه أو حر ينتسب إلى غير آبائه غير قبيلة، لأن هذا من إنكار النعمة، ولهذا سمى كفر، لأنه جحد النعمة، نعمة آبائه وأجداده هم السبب في وجوده، فيجحد هذه النعمة وينتسب إلى غيرهم. وكذلك العبد إذا يجحد نعمة سيده فينتسب إلى غير مواليه وأسياده. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين. سبق أن معنى أكره هنا كره التحريم، وأنه يحرم على التعمق والبدع والتنازع والغلو، الغلو مجاوز في الحد حتى يتجاوز الفعل المأمور إلى ما لم يؤمر فيه فيقع في الغلو، والشريعة وسط بين الغلو وبين التفريط، بين الإفراط وبين التفريط، فالغلو إفراط والتفريط نقص وتقصير. وكذلك أيضا مخالفة المأمور قد تكون بدعة وهي الحدث في الدين. وكذلك أيضا هذا تلزم معقولة التعمق والتنطع. وفي هذا الحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ترخص لي وتنزه عن القوم، هذا التنزه من باب التنطع، من باب التنطع والتكلف. ولهذا لما بلغ النبي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكر عليهم وقال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية لا يخالف الله تعالى، فلا تزكوا أنفسكم، لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يخبرنا بذلك، فإذا فعل شيئا أو ترك شيئا فإن ذلك بأمر الله. وعليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأورع الناس وأشدهم له خشية، فليس لأحد أن يتنزه عن شيء فعله، فإن هذا من التعمق والتنطع والغلو. ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو العدل وهو الحق وهو الوسط، فمن تنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من التعمق والتنطع والغلو. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع. وأشار الآخر بغيره. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.
نعم، وهذه القصة فيها أن الخيران وهما الصديق وعمر رضي الله عنهما، فهم الخيران لأنهما لفضلهما على غيرهما، فهما خيران فضلهم الله على غيرهما، فهما أفضل الناس بعد الأنبياء، وهما الصديق ثم عمر. حصلت قصة، وهو أن وفد بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا ينادون خلف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. فارتفعت أصواتهما، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. واجتهد الخيران، فاجتهد الصديق وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر الأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار عمر بغيره، فاختلف. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبو بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه. صار يعني بعد ذلك لما نزلت هذه الآية صار يسر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسر حتى يستفهمه، خوف من هذه الآية، خوف من أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الاجتهاد من الخيرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن أحدهما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبر الأقرع بالحابس، والآخر أشار بغيره اجتهادا. وهذا من الأدب، نزل هذه من الأدب الذي أدب الله به الخيرين أبي بكر وعمر وغيرهما من المسلمين. والشاهد تنازع الخيرين وارتفاع صوتهما، الشاهد الترجمة بعض ما يكفر من التنازع، تنازع الخيرين وارتفاع صوتهما من باب الاجتهاد. وفي دليل على أن العصمة ليست لأحد إلا للأنبياء، مهما بلغ الإنسان من الفضل فليس المعصوم، قد يقع في الخطأ. فالخيران أفضل من أسباب الأنبياء، ومع ذلك حصل منهم هذا. وهذه الآية من سورة الحجرات، وسورة الحجرات تسمى سورة الآداب، كلها آداب. ومن ذلك في هذا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان الذي يرفع صوته على صوت النبي يخشى عليه أن يحبط عمله، فكيف بالذي يقدم قول أحد على قوله، أو يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب بالسنة عرض الحائط؟ هذا من باب أولى أن يخشى عليه من حبوط العمل. إذا كان الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من حبوط العمل، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان الذي يرفع صوته فقصده يخشى عليه من حبط العمل، فكيف بالذي يقدم قول أحد على قوله، يقدم سنته عليه ويضرب بالسنة وبقوله أرض الحال؟ هذا أولى بأن يخشى عليه من حبط العمل. وهذه السورة كما سمى سورة الآداب، أدب الله عباده بلا آداب. أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ثم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى آخر السورة. فهي سورة الآداب. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقلت ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت ليصيب منك خيرا.
نعم، هذه القصة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأرادت عائشة أن تصرف ذلك عن أبيها وأن يكون الذي يخلف النبي غيره، وهي في هذا تظهر النصيحة وأن أبا بكر لا يسمع الناس، فأنه رجل عسيف لا يملك نفسه من البكاء فلا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. وهي تريد شيئا آخر، تريد غير هذا، لأن جاء في حديثها تريد أن لا يتشاءم الناس في أبيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الحذر من مكائد النساء، لأنهن قد يظهرن النصيحة وهن يريدن أمر آخر، لأن فإن عائشة بينت في بعض الفاظ الحديث أن أرادت أن لا يتشاءم الناس في أبيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن الإمام إذا أشر عليه برأي فإن عليه أن يتأمل ويتثبت ويحتاط، فإن لم يتبين له وجه الصواب لم يأخذ به، فإن النبي مضى في أمره ولم يلتفت إلى قول عائشة وحفصة، وصلى أبو بكر بالناس، فكان في هذا إرشادا للمسلمين إلى بيعته واختياره، لأن الصحابة قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فكان هذا إرشاد إلى بيعته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وهي النسوة التي اجتمعنا عليه وقطع أيديهن، قلنا: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. والشاهد من الحديث التنازع وتكرار المراجعة من عائشة وحفصة، وأن هذا كراهة التنازع وتكرار المراجعة من عائشة وحفصة، هذا الشاهد الترجمة، فهو ما يكره من التنازع. نعم، والكراهة قد تكون للتعليم وقد تكون للتنزيه. نعم.